بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في كيفية هذه الصلاة أن للمكلف أن يقرأ سورة الحمد 5 مرات، ويقرأ السورة أيضا 5 مرات، أو يقسم السورة الواحدة على الركوعات 5، أو يقسمها على ركوعين أو 3 ركوعات أو 4 ركوعات. ولكنه إذا لم يتم السورة وأراد التفريق لا يجوز له قراءة فاتحة الكتاب للركوع الذي بعد ذلك، بعد هذا الركوع، بل يتم من حيث نقص. وهل يجوز له أن يقرأ السورة بعد السورة ولكن لا من أوله بل من وسطه أو من آخره، فيشرع في السورة من وسط السورة أو من آخر السورة؟ هل التفريق على هذا النحو جائز أو لا بد من أن يكون الشروع من أول السورة؟ استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه جواز ذلك، ولكن الظاهر وعدم الجواز. فإن المستفاد من صحيحة رفت أن الواجب إنما هو الإتيان بخمس سور مع فاتحة الكتاب 5 مرات، ولكن يبدي غير ذلك التفريق. التفريق الثابت في الروايات إنما هو تفريق سورة واحدة على الركوعات 5 على ترتيبها ونظامها، أو تقسيم سورة واحدة على ركوعين أو 3، هذا ثبت في الروايات. وأما التبعيض بغير ذلك يحتاج إلى دليل، فإن هذا المقدار من التبعيض يجزي عن الواجب الأول، يعني أول ما عين وفرض الإتيان بفاتحة الكتاب 5 مرات والإتيان بتمام السورة أيضا 5 مرات. ثم ذكر سلام الله عليه أنه يجزي قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة مع تفرقة السورة بين الركوعات 5 أو بين ركوعين أو 3 كما في صحيح علي بن جعفر. وأما غير ذلك من التفريق، يعني على نحو آخر غير ذلك، بأن يبعز السورة فيشرع من وسط السورة أو من آخر السورة، لم يدل دليل على جوازه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز. والتمسك في ذلك بصحيح الحلبي كما أن الظاهر أن الشيخ تمسك بذلك. ذكر سلام الله عليه أنه له أي للمصلي أن يقرأ سورة في كل ركوعين، وله أن يقرأ نصف سورة، فإن شئت نصف سورة، وهذا مطلق يشمل النصف الأخير أيضا كما أنه يشمل النصف الأول. ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة لا إطلاق لها على ما تقدم. إنما الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم لزوم الإتيان بتمام السورة، إن شئت سورة وإن شئت نصف سورتين، ليس له إطلاق بالنسبة إلى النصف الأخير، بل هو في مقام بيان حكم آخر وأن إتمام السورة غير لازمين. فالظاهر عدم جواز ذلك. ثم إنه هل يجب إتمام السورة في الركوع الأخير، أي في الركوع 5 أو في الركوع 10، هل يجب إتمام السورة أو يجوز أن يقتصر على بعض السورة؟ ذكر الشهيد قدس الله نفسه لزوم الإتمام وأنه لا بد من إتمام ذلك فيركع عن صورة تامة. والذي يمكن أن يقال في وجه ذلك هو ما ذكرناه آنفا الآن، وهو أن الثابت من الروايات تقسيم سورة واحدة على خمس ركوعات فيركع عن صورة تامة، أو يقسم السورة الواحدة على ركوعين أو ثلاث فيتم هذه السورة، يقسم السورة على ركوعين أو ثلاث. فالمفروض في هذه الروايات إتمام السورة، إما بأن يأتي بخمس سور أو يأتي بسورة واحدة فيفرقها على الركوعات ويتمها في الركوع الخامس أو في الركوع العاشر، أو يأتي بسورة كاملة في ركوعين أو ثلاث، وغير ذلك يحتاج إلى دليل. لا بد من إثبات جواز التبعيض في السورة مع عدم الإتمام، ومقتضى هذه الروايات عدم الجواز. ولذلك غير واحد ذهب إلى لزوم ذلك، ولكن الظاهر هو الجواز، وأنه يجوز له بعد إتمام السورة في الركوعات السابقة، في الركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، في الركوع الأخير يجوز أن يقتصر على بعض السورة ولا يتمها، وذلك لصحيح الحلبي. فإن صحيح الحلبي له أقوى ظهور في ذلك، فإنه سلام الله عليه ذكر أن للمصلي أن يأتي في كل ركعتين بعدما بين أنه عشر ركعات، ذكر سلام الله عليه أن له أن يأتي في كل ركعتين بسورة، وله أن يأتي في كل ركعة بنصف سورة. إذا فرضنا أن عدد الركوعات خمس وأتى في كل ركعة بنصف سورة، فطبعا الركوع الأخير يكون فيه نصف سورة. والمفروض أن هذا قد ثبت جوازه بهذه الصيحة نفسا، ذكر سلام الله عليه أولا في كيفية هذه الصلاة أنها يأتي بخمس سور بعد فاتحة الكتاب، وله غير ذلك. غير ذلك عينه أن يأتي في كل ركعة، أي في كل ركعة من هذه الركعات الخمس له أن يأتي بنصف سورة، فمعناه أنه يجوز في الركوع الأول نصف سورة، وفي الثاني النصف الآخر، في الثالث أيضا النصف، في الرابع الذي هو زوج يتم السورة، طبعا الخامس يبقى نصف سورة بلا تمامين. فبمقتضى هذه الصحيحة جواز الإتيان ببعض السورة في الركوع الأخير فتكون السورة ناقصة، يعني المعتبر في هذه الصلاة إتمام السورة على ما بينا، ولكن الإتمام في الركوع الأخير غير لازم، يمكن أن يتم السورة في الركعة الرابعة فيأتي في الركعة الخامسة بنصف سورة. قال سلام الله عليه أن بعدما سأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام عشر ركعات وأربع سجدات، يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة، هذه هي الركعة الأولى، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، هذه الركعة الثانية. وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. كل من أداة العموم لا محالة، فمعناه أنه يجوز في هذه الركوعات العشر أن يقرأ نصف سورة، فتبعا الركوع الخامس يجوز فيه قراءة نصف سورة، فإتمام السورة في الركوع الأخير لا يجب. وإن كنا لو لم تكن هذه الصحيحة كان التقريب المتقدم تاما، يعني يحتاج التبعيض على هذا النهي يحتاج إلى دليل، والصحيحة نعمة دليل على ذلك. إذن الظاهر جواز التبعيد على هذا النص، ثم إنه على هذا التقدير لو فرضنا أنه أتى في الركوع الأخير بنصف سورتين، فهل يجب في الركوع السادس أن يتم هذه السورة أو يجوز له أن يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة فيأتي بسورة أخرى مقتضى قوله عليه السلام وإن قصدت فأتمم من حيث قطعت في سيئات محمد بن مسلم وزرارة فإن نقصت من السور شيئا فقرأ من حيث نقص، وكذلك في قوله عليه السلام في سيئ علي بن جعفر وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل باله لا دلالة في هذه السيئة. العمدة في هذه السيئة سيئة زرارة ومحمد بن مسلم، قال عليه السلام فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث قطع. مقتضى الإطلاق في هذه السيئة هو اللزوم إتمام السورة وعدم إبقائها ناقصة، فيجب الإتيان في الركوع السابق في الركوع السادس ببقية بتمام البقية أو ببعض البقية ببقية بل السورة التي نقص فيها لم يتمها وأتى بها ناقصتان. ثم إنه هل يجب قراءة فاتحة الكتاب قبل الركوع السادس يعني في الركعة الثانية؟ يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب باعتبار أنه أول الركعة الثانية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عين محل فاتحة الكتاب في الركعة الأولى قبل القراءة أي قبل قراءة السورة، أو لا يجب الإتيان بفاتحة الكتاب. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه ذكر احتمالا ضعيفا أنه لا يجب قراءة فاتحة الكتاب لقوله عليه السلام ولا تقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. وهكذا في سيئة علي بن جعفر قال عليه السلام بإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة. إذا فرضنا أن المصلي لم يختم السورة وأتى بها ناقصة بعد ذلك لا يشرع قراءة فاتحة الكتاب، ولكن العلامة استظهر وجوب القراءة باعتبار أنها أول الركعة وأول الركعة فاتحة الكتاب مقدما على السورة. استظهر صاحب الحدائق قدس الله نفسه هذا الوجه وذكر أن ما استزعفه اللهم قدس الله نفسه هذا وجيه لا بأس بذلك، وإن كان يجب عليه قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك في الركعات الآتية، يعني لا يمكن تقسيم سورة واحدة على ست ركوعات، يقرأ مقدارا من السورة في الخامس قبل الخامس ويأتي بالبقية في الخمسة الباقية بحيث تبقى الركعة الثانية من فاتحة الكتاب، هذا غير جائز. وما قراءة فاتحة الكتاب في أول هذه الركعة فغير لازم لقوله عليه السلام ولا تقرأ بفاتحة الكتاب. أما وجه لزوم فاتحة الكتاب في بقية الركوعات في الركعة الثانية فظاهر باعتبار أن التبعيد يحتاج إلى دليل على ما ذكرنا. الواجب أولا هو الإتيان بفاتحة الكتاب خمس مرات وبالسورة خمس مرات. تبعيد السورة الواحدة على خمس ركوعات ثبت بالدليل، على ركوعين ثبت بالدليل، على ثلاث ثبت بالدليل، ولكن على الست لم يثبت بدليل. أن يقسم الركعة الواحدة على ست ركوعات فيأتي في الركوع الخامس بمقدار من السورة ثم يفرق الباقي على الركوعات الخمسة في الركعة الآتية، هذا يحتاج إلى دليل. زن لا يجوز هذا التقسيم بل لابد من الاتيان بفاتحة الكتاب قبل إهدى هذه الركوعات، هذا مما لا ينبغي الشك فيه. وأما أنه هل يجب الاتيان بقراءة فاتحة الكتاب أولا، فالتزم قدس الله نفسه بعدم الوجوب لقوله عليه السلام ولا تقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك في صحيح علي بن جعفر قال ولا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة. مقتضى ذلك عدم الجواز في الركعة الأولى من الركعة الثانية، يعني في الركوع السادس، إذا فرضنا أنه لم يتم السورة في الركوع الخامس لا يجوز له الإتيان بفاتحة الكتاب في السادس، ولكن الظاهر لزوم الإتيان بذلك. فإن قوله عليه السلام فإن نقشت شيئا فإن نقشت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقشت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك في صحيح علي بن جعفر فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تقرأ السورة، ولو سلمنا أنه شامل لمثل ذلك أيضا، يعني فيما إذا كان النقص في الركعة الخامسة، لو فرضنا أنه شامل لذلك ولم ندعي الانصراف إلى ركعة واحدة باعتبار ما هو ثابت في أذهان المتشرع من لزوم قراءة فاتحة الكتاب في أول الركعة، وأن فاتحة الكتاب مقدم على السورة محل السورة بعد فاتحة الكتاب، لو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أن الانصراف غير ثابت، هذه صلاة على كيفية خاصة يمكن أن تكون لها خصوصية، بل تفترق بها عن سائر الصلوات، لو لم ندعي الانصراف كفانا في لزوم الاتيان بفاتحة الكتاب في أول الركعة الثانية. صحيح الحلبي، فإن صحيح الحلبي واضح الدلالة على ذلك أن الركعة الأولى والركعة الثانية لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فيها، فإنه سلام الله عليه بعدما سئل عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات يركع خمسا ثم يسجد، هذه ركعته، ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، هذه الركعة الثانية، كأن هذه الصلوات مركب من خمسين، الخمس الأول يسجد بعدها، الخمس الثاني أيضا يسجد بعدها. وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة، محل الاستشهاد هنا، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، بعد ذلك لابد من قراءة فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعتين حتى تستأنف أخرى، فلا تقرأ نهى سلام الله عليه عن قراءة فاتحة الكتاب عند عدم ختم السورة، ولكن استثنى من ذلك أول ركعتين، في أول الركعة لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، وأما في غير ذلك لا يجوز قراءة فاتحة الكتاب حتى تستأنف سورة أخرى. ما لم تستأنف سورة أخرى، يعني ما لم تختم هذه السورة، لا يجوز قراءة فاتحة الكتاب. فالإمام عليه السلام قسم هذه الصلاة إلى ركعتين وإلى خمسين، الخمس الأول والخمس الثاني، وذكر سلام الله عليه أنه كل ما ختم السورة يجب عليه قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك، وكل ما لم يختم السورة لا يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أول الركعة، أول الركعة لا بد فيها من فاتحة الكتاب. فمقتضى الجمع بين هذه السيئة الدال على وجوب قراءة فاتحة الكتاب وما دل على لزوم الإتمام من حيث نقص أن يأتي بفاتحة الكتاب في أول الركعة الثانية ثم يتم ما نقص في الركعة الخامسة. هذا هو مقتضى الجمع. فالمتحصل مما ذكرناه أن كلا من الركعتين في صلاة الكسوف إما أن تكون مشتملة على فاتحة الكتاب خمسا وعلى السورة خمسا كل منهما، أو يقسم السورة الواحدة على خمس ركوعات في كل منهما، أو يؤتى بأكثر من مرة واحدة فاتحة الكتاب مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أقل من خمس، فهذه ثلاث سور في كل مرة في كل ركعة، ضرب الثلاثة في ثلاثة ينتج تسع سور كما ذكر جميع ذلك في المتن. فالسور هذه الثلاث تسع، إما أن يأتي في كل منهما بخمس مرات فاتحة الكتاب والسورة، أو مرة واحدة فاتحة الكتاب وسورة، أو أكثر من مرة واحدة، أو مع التفريق، يعني يكون الركعة الأولى على نهو والركعة الثانية على نهو آخر، ضرب الثلاثة في ثلاثة يكون تسعة، فسور هذه الثلاثة تسعة. الحمد لله رب العالمين.